بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، هذا العنوان الذي اختاره الإخوة في هذه السلسلة المباركة، واستوصوا بالنساء خيرا كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، جعلني حقيقة في حيرة من أمري. ونحن في هذا الزمان المخيف الذي أصبح أعداء الإسلام والملة، الذين وصفهم الله جل وعلا ويريدون الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ولعلي أقف اليوم من جميل الأمر أن هذه الآية في سورة تتعلق بالموضوع، والقرآن الكريم ليس جرائد ولا شعرا ولا نثرا نقرأه ولا نفهمه. الذي لا يفهم القرآن ولا يتدبر القرآن لا يعرف قيمة القرآن. كل حياتنا مرتبطة بالقرآن في كل أحوالنا. إن جئت في أحوال السياسة ستجد أن القرآن عالج ذلك ووصف الأحوال تارة بالتفصيل وتارة بالإجمال. إن جئت في أحوال الأسرة وإن جئت في أحوال الناس في عموم أمورهم وخاصتها ستجد أن هذا القرآن العظيم عالج كل القضايا تحت مظلة القرآن الكريم. وهجر القرآن كما تعرفون، وهذه مقدمة لأدخل في الموضوع، ليس هجر التلاوة فقط، وهو نوع من أنواع الهجر كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، لكن من هجر القرآن أيضا ألا نتحاكم إليه وألا نتدبره وألا نفهمه. وهناك علم من علوم القرآن وهو مقاصد سور القرآن الكريم. هذا العلم لما ذكره الإمام الشافعي وتحدث عنه في مجلس هارون الرشيد قال عنه العلماء: والله ما تكلم، يعنون الشافعي، في علم من علوم القرآن إلا وجدناه يعرف فيه، فيعرف الناسخ من المنسوخ، المتقدم من المتأخر، المكي من المدني وغيرها. وكان رحمه الله تعالى يعتني ويعنى عناية خاصة بمسألة مقاصد القرآن الكريم. هذه الآية جاءت في سورة ستكون مدخل للحديث اليوم عن فئة سماهم الله يريدون أن يتبعوا الشهوات ويحبونها، يعني هم من أهل الشهوات، ما يسمى بالمصطلح الشرعي هم أهل النفاق، الذين كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: أهل الشهوات هم أهل النفاق، يعني في هذه الآية، الذين يظهرون الناس أمرا وهم يبطنون أمور من العداء والكره والمحاولة والتخطيط والمكر في العداء لهذه الأمة والإضرار بها. ثم سورة النساء التي جاءت فيها هذه الآية ترد على أصحاب الشهوات كلهم: علمانية، ليبرالية، منافقين، أصحاب أهواء، الذين هم سواء تغيرت المسميات أو لم تتغير الهدف عندهم واحد. مقاصد سور القرآن حتى تفهمون المعنى، أنا اليوم سأحاول أن أقرب لكم معنى سورة النساء. هذه السورة الطويلة أحاول أن أبينها في معنى عام، ليس تفسيرا لكن هذا المعنى العام. خذوا على سبيل المثال سورة الفاتحة حتى نعرف مقاصد القرآن. سورة الفاتحة المعنى الرئيسي الرابط الموضوع العنوان الكبير الذي يفهمنا معناها أننا أمة واحدة. مقصد سورة الفاتحة تريد أن تربط الأمة بعضها ببعض، ولذلك لا تجد من يقرأ وهو يصلي مثلا منفردا أو يقرأ القرآن لوحده، مستحيل أن يقرأ إياك أعبد بصيغة المفرد وإياك أستعين اهدني، لا، يقرأها بصيغة الجماعة والجمع: إياك نعبد، اهدنا الصراط المستقيم، وغيرها من الآيات التي تدل على وحدة هذه الأمة وتكاملها. ثم تأتي سورة البقرة. سورة البقرة أطول سور القرآن الكريم، لكن المعنى الرئيسي لها هو الاستخلاف في الأرض، أن أنت مستخلف في الأرض، فيجب أن تعرف وش معنى هذا الاستخلاف. تقرأ سورة البقرة من ألف لام ميم إلى آخر آية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وآخر الآيات 286 آية، ترى المعنى كله من بدايتها إلى نهايتها أنت مستخلف في الأرض، ولذلك نعطيك معالم الدين. وذكر الله فيها ثلاثة نماذج من الاستخلاف. النموذج الأول وهو نموذج تمهيدي مقدمة، آدم عليه السلام: إني جاعل في الأرض خليفة. والنموذج الثاني وهو نموذج فاشل: استخلفوا ففشلوا، وهم بني إسرائيل، قالوا آمنا ببعض الكتاب، نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض. والنموذج الثالث وهو الناجح وهو إبراهيم عليه السلام: إني جاعلك للناس إماما. فاستخلفوا، هذا قدم لهذا الاستخلاف آدم عليه السلام، وبني إسرائيل فشلت وهم كعادتهم إلى اليوم، وأما إبراهيم إمام التوحيد وأبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام كان النموذج الذي خط الطريق الصحيح. ثم جاءت معالم الدين، كل أحكام الدين جاءت في سورة البقرة. بدأت أول الأوامر بالأقوال، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا إيش؟ وقولوا انظرنا. وش معنى راعنا وانظرنا؟ راعنا وانظرنا في اللغة معناها واحد، راعنا راعي شؤوننا، وانظرنا انظر لأحوالنا. لكن لا تقولوا راعنا لأنها قيلت في حق النبي صلى الله عليه وسلم للتهكم والسخرية، فلا تقولوها، تميزوا حتى في ألفاظكم. ثم جاء بعد ذلك الأوامر الفعلية، التطبيق العملي. قال الله جل وعلا في تغيير القبلة: كانوا يصلون إلى المسجد الأقصى، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ومن معه أن يصلي إلى المسجد الحرام: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ترى القضية ليست قضية لا شرق ولا غرب، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله. المسألة من مسألة جهات بقدر ما هي مسألة اتباع وانقياد. ثم جاءت أحكام الدين كلها، جاءت قضية الصلاة، الصيام، الحج، أحكام القصاص، أحكام الميراث في هذه السورة، أحكام الخطبة، أحكام الأسرة، أحكام الزواج، قضايا الأموال كلها والبيع. ثم بعد ذلك في آخر هذه السورة ذكر الله طبعا قضية الزكاة وقضية الجهاد، ثم ذكرت ما يتعلق بقضية أن القضية أو الحمل والمعالم قد تكون كبيرة. قال الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه سورة البقرة، هذه باختصار. ثم جاءت سورة آل عمران. آل عمران المقصد الرئيسي، الهدف العام الثبات. أعطاك الله جل وعلا المعالم بعد أن استخلفك، أعطاك معالم الدين في سورة البقرة، إذن الآن لابد أن تثبت على هذا الدين. وجاءت هذه السورة من بدايتها إلى نهايتها كلها تتحدث عن الثبات. 200 آية انقسمت قسمين، 120 آية تتحدث عن الثبات أمام الشبهات، وجاءت في قضية مناقشة أهل الكتاب، والثمانين آية الأخرى تتحدث عن الثبات أمام الشهوات، وجاءت ممثلة في الأخطاء التي وقعت في غزوة أحد. هذه باختصار السورة. بدأت كما بدأت سورة البقرة بالحروف المقطعة ألف لام ميم، والحروف المقطعة فيها تحدي. حروف القرآن الله يقول لنا هي الألف واللام والميم والنون والطاء والهاء والقاف وغيرها من حروف القرآن، ولكن مع ذلك نتحداكم أن تأتوا ولو بآية. ولذلك خذوا عني هذه الفائدة، كل ما جاءت الحروف المقطعة تجد بعدها مباشرة تعظيم للقرآن: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. هذا في البقرة. في آل عمران ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل إيش؟ عليك الكتاب بالحق. طه إيش؟ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قاف: والقرآن المجيد. وقس على ذلك، فما تأتي الحروف المقطعة إلا يأتي بعدها مباشرة تعظيم وتمجيد لهذا القرآن العظيم. ثم جاءت هذه السورة من أولها بدأت بالتثبيت، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق، يعني أثبت أنت على حق. ثم في نفس الوجه الأول في سورة آل عمران، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديت، يعني ثبتنا على هذا الدين. وتختم السورة كذلك بالثبات، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأمثلة الثبات كثيرة في آل عمران، ليس هذا مقام الحديث عنها. ثم جاءت بعدها سورة النساء التي سأتحدث عنها الليلة. أولا نرد على أصحاب الشهوات الذين يقولون أن القرآن والدين ظلم هذه المرأة، نقول إن القرآن الكريم جاء فيه سورة كاملة باسم النساء، القرآن ما فيه سورة كاملة باسم الرجال، وفيه سورة كاملة باسم امرأة، سورة إيش؟ مريم. وذكرت المرأة في القرآن في مواضع كثيرة، إما بالتصريح وإما بالتعريض العام. وختمت آل عمران، هذا الرابط، بقصة من؟ ختمت بقصة مريم وأمها. وكان من الجميل أن يأتي بعد خاتمة آل عمران بامرأتين أن تأتي مباشرة بعدها سورة النساء. وسورة النساء المفهوم العام، العنوان الكبير العريض، هي تدعوك إلى الرحمة والعدل. أنا برد من القرآن، لأن أهل النفاق والأهواء يأتون بطلاسمهم وخزعبلاتهم ولهم مكرهم وحيلهم، وأحيانا ربما يتهموننا أننا ما عندنا إلا قضية واحدة، يقول أنتم تحشروننا في مسألة الحجاب، ثم يأتون بفلسفة منها الصحيح ومنها ما يزيدون وينقصون، الحجاب له ضوابط والحجاب ليس تغطية الوجه والخلاف بين العلماء وإلى آخره. ومن المقصود بقوله تعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، هل هنا الخطاب موجه لنساء النبي وحدهن عليهن رضي الله عنهن أو عام لعموم المسلمات والمؤمنات؟ كلام كثير يلتون فيه ويعجنون، وليس هناك أعظم ولا أفضل من القرآن الكريم. والله لو تأملناه، الله يقول لرسوله ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه إيش؟ ذكركم. وش معنى ذكركم؟ يقول ابن مسعود فيه ذكركم، يعني فيه شرفكم، فيه تشريف. ثم قال الله جل وعلا أفلا يعقلون. ثم قال الله جل وعلا وإنه لذكر لك ولقومك، مو فقط لك، ذكر لك يعني شرف لك. إذا كان القرآن شرف لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فمن باب أولى أن يكون شرف لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإنه لذكر لك ولقومك، وخلاص، وسوف إيش؟ وسوف تسألون. حنا لأننا غطينا على وسوف تسألون نسينا أن فيه سؤال على كل ما أمرنا الله جل وعلا به، تعامينا عن هذا السؤال ففعلنا ما شئنا وما أعددنا للسؤال جوابا ولا للجواب كذلك صوابا، فأصبح هؤلاء يهرون بما لا يدرون ويفترون بما لا يعرفون، حتى وقعوا وأوقعوا مع الأسف الناس وكثير من الدهماء وعوام من الناس الذين لا يعرفون حقا من باطل أكثر من التقليد، فوقعوا فيما وقعوا فيه. سورة النساء أولا سورة كاملة باسم النساء، المقصد الرئيسي فيها الرحمة والعدل. وذكر الله الرحمة والعدل لسبب، لأنه ما فيه جنس ربما يكون يزاول عليه الظلم وعدم الرحمة إلا وذكره الله جل وعلا في هذه السورة. كل إنسان ممكن أن يكون ضعيفا أو أحيانا يستبد في حقه، نص الله جل وعلا عليه في سورة النساء. ولذلك تجد الآيات، اللي يبغى منكم يمسك مصحف ستجد آيات القرآن في هذه السورة ما تمر ثلاث آيات إلا ويذكر لك صنف من المستضعفين، ثم يذكر لك إما الرحمة بهم أو العدل معهم. خذوا قول الله جل وعلا من بدايتها. طبعا المعنى استختار الله الرمز النساء للذين ممكن أن يستضعفوا، وهي المرأة، فكانت هي الرمز الرئيسي للسورة. ثم الله تبارك وتعالى يريد أن يبين لنا في هذه السورة باختصار، من لم يعدل ويرحم في بيته لن يستطيع أن يعدل أو يرحم خارج بيته. إذا استطعت أن تقيم العدل داخل أركان بيتك وفي أسرتك وأن ترحم، ستكون إن شاء الله تعالى انطلاقة رحمة وعدل. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. أصلا قال خلقكم من نفس واحدة، بدأت قضية العدل، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله لعلكم ترحمون. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. قضية النساء من البداية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: النساء شقائق شقائق الرجال، كما روى ذلك أبو داود. النساء شقائق الرجال، لكن في قضية مهمة، وهو أن أصحاب الشهوات يريدونها تأخذ كل شيء بالعدل، بالمساواة، يعني يريدون أن تتساوى مع الرجل في كل شيء، بينما الإسلام لا، يقول أعطوها حقها لكن بالعدل وليست بالمساواة. هي تتساوى مع الرجل في أشياء لكنها تختلف معه كما يختلف معها أيضا في أشياء، فبالتالي هي تأخذ حقها بالعدل الذي أنزله الله تبارك وتعالى. بالمناسبة، لفظ صفتين حكيم عليم وردت في القرآن كم مرة؟ إن الله كان حكيما عليما أو عليما حكيما، جاءت في القرآن 10 مرات، 7 مرات منها في سورة النساء، و3 مرات بين 113 سورة. الله يقول لهؤلاء: أنا أعلم منكم وأحكم، أنا العليم في خلقي والحكيم في تدبير أمورهم، من أنت حتى تتجاوز على حدود الله وتقدم وتؤخر فيما يحكي الله عن نفسه أنه الحكيم والعليم، لا يحتاج إلى دلالة من أحد ولا يستعين برأي أحد سبحانه وتعالى. فإذا ليس لي ولك بعد أمر الله جل وعلا إلا أن نقول: سمعنا وأطعنا. أما قضية أن نسمع ونقول سمعنا وعصينا، سواء قلناها لفظا أو قلناها حالا في التعامل اليوم الذي نراه، كل يوم تطالعنا بعض الصحف، بعض القنوات، بعض الحوارات، بعض اللقاءات والمؤتمرات، ولا بد يحشرون قضية هالمرأة: أكذب الناس وهؤلاء أهل النفاق العلمانية ومنهم على شاكلتهم، يأتون بخطوط عريضة يدسون السم في العسل حق المرأة. أنا بسألكم سؤال: من أعرف بحقها، الله أم هؤلاء؟ ومن أصدق الناس في الخوف على المرأة في نداءاته المتكررة، أهم هم أو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول عانى في البداية، لما جاء النبي بعد بعثته لاقى قوم جاهليون يأيدون البنت في 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 مهدها، وكانت مسألة النقاش في الأنثى خط أحمر عند الجاهليين العرب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عاقبهم ورفع وصرخ ونادى بصوته ومنعهم بأن يقتلوا هذه الأمة وأن تقتل هذه البنت. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم يتصدى لأفعالهم في كل شيء. السورة، عشان أكمل لكم معنى هذه السورة وأقف طبعا مع المنافقين وهل اسمحوا لي هل الزبالة والحثالة الذين يتحدثون بكل شيء ويدعون أنهم يعرفون كل شيء. الغريب أنهم يتكلمون عن الحريات. بضرب لكم مثال بسيط سطحي يعني وأحترم عقولكم المباركة. لو خرج شخص من الناس الصالحين والغيورين أمثالكم ورأى شابا مثلا أو رجل في السوق يتحرش بامرأة وتوقف وسلم عليه بأسلوب لطيف ثم بيّن له يعني الخطايا أخي يا بني الفعل هذا غير لائق ولا ينبغي ولا يجوز. أحيانا يتدخل طرف ثالث، وش دخلك وليش تنصحه وبأي حق وش علاقته، أو ربما هو يا أخي أنا حر أنا أفعل ما أريد هذه حريتي. طيب أنت ليش تزاول علي الحرية التي تدعيها؟ أنت الآن بإنكارك علي بأمري بالمعروف جالس تفرض علي حريتك الذي أنا جالس أزاولها بأسلوب شرعي مقبول. فبالتالي هم لا يريدون، هم يريدون إن لم تكن معي فأنت ضدي. تأتيني بآية بحديث عن رسولك عليه الصلاة والسلام وآية من القرآن هذا مرفوض. ثم اسمعوا ماذا قال الله، ذكر الله فيها اليتامى وذكر الله فيها المساكين سورة النساء وذكر الفقراء وذكر النساء وذكر الإماء وذكر الوالدين بعد أن يكبروا وذكر الله جل وعلا حتى الأقليات الغير مسلمة كلها أمرنا الله فيها معهم بالعدل والرحمة. قال الله جل وعلا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. وقال الله جل وعلا إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا إيش ما طاب لكم من النساء حتى في الزواج والتعدد، إن خفتم ألا تعدلوا إيش قال ألا تعدلوا فواحدة. فهذا العدل الذي يدعو إليه القرآن، ولذلك الإسلام قال النبي يقول من تزوج بامرأتين ومال لإحداهن جاء يوم القيامة وشقه مائل، لأنه تجاوز الحد وظلم ولم يعدل كما أمره الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله جل وعلا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء فخذوه هنيئا مريئا. ثم ذكر الله تبارك وتعالى أيضا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. ثم قال الله وابتروا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. ثم تكلم الله عن الذرية، حتى الذرية من بعدك هناك رحمة لهم، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. في أعدل من الله جل وعلا؟ في أعدل من هذا الكلام الذي نقرأه؟ قال الله جل وعلا محذرا الذين يأكلون أموال اليتامى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. طيب الميراث الأولاد، قال الله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ إيش الأنثيين. هذه الآية كثيرا ما يطنطن عليها المستشرقون وأحيانا يثيرها العلمانيون، يقولون وين العدل؟ كيف الله يعطي الرجل حق امرأتين؟ نقول لهم إن المرأة تأخذ في الإسلام أحيانا أكثر مما يأخذ الرجل في مواضع كثيرة، سأذكر بعضها الآن. منها قال من أحق الناس بصحبتي؟ قال من؟ قال من؟ أمك. امرأة ولا رجل؟ قال ثم من؟ قال من؟ أمك. قال ثم من؟ قال من؟ أمك. نقدر نقول 80% أو 75%. قال ثم من؟ قال أبوك. وهنا أيضا نقول لأولئك أن الرجل بحكم أنه يقوم فيه مهام تكون على الرجل، ومنها النفقة على أمه وعلى أخته وعلى أهل بيته، وأيضا عنده من الزواج وغير ذلك والنفقات ما لا تفعله المرأة. فربما كان هذا الذي أخذ ضعفين يكون في النهاية معليش بالحسبة العادية هو الخسران، تعالى الله جل وعلا. لكن هذه حسبة عقلية نظرية بحتة مجردة من العمق والفهم والفقه والحكمة التي يعرفها الله تبارك وتعالى، ومن أجلها جعل هذه الأحكام: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، المرأة كذلك حفظت في مواقع عدة. يقول الله بعد القضايا هذه في أول سورة النساء، قال: تلك حدود الله، هذا حد، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. قال: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ثم جاءت قضية العضل، عضل المرأة: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن، لا تمنعها من الميراث، ولا يحق لك أن تعضلها تمنعها من الزواج أو تأخذ المهر حقها الذي أعطيت إياه لها. وهذا حكم الله تبارك وتعالى ظاهر جلي في مسألة العدل فيها حق هذه المرأة. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، قال الله إيش؟ فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. في الغرب تتزوج المرأة ويأتيها ولد، يأخذها بعضهم لشكلها، لجمالها، أو لوظيفتها في بعض الأحيان كما جاء ذلك في بعض التقارير في فرنسا، ثم إذا كبرت طلقها، عندها ولد منه مثلا، ثم تتزوج زوجا ثاني، ثم تنجب منه مثلا مولودا أو لا تنجب، ثم بعد ذلك يطلقها ويتركها، ثم تبقى على هذه الحالة، وإذا بلغت الأربعين تركت ولا ينظر فيها أحدا، بعكس ما نحن في الإسلام. حنا عندنا المرأة كل ما كبرت كل ما زادت قيمتها، تصبح أما نحترمها، يشيب رأسها نقبله، تكبر نحملها على ظهورنا. وترون أحيانا المشاهد في الحرم في الطواف في السعي، رأيت هذا البارح أحدهم يطوف والدته على ظهره وغيرهم، بل والله أعرف مجموعة من الإخوان في الرياض عددهم ستة، لما كبرت والدتهم كل واحد منهم يسكن في بيت مستقل، كانوا يقترعون قرعة حتى ينظرون من الذي يحظى بأمه أن تسكن معه في داخل بيته، لمكانة هذه المرأة. المرأة عندنا في الإسلام تكبر ويزداد احترامنا لها وتوقيرنا لها وإجلالنا لهذه المرأة، سواء كانت أما، زوجة، أختا، بنتا، وقس على ذلك. والأحاديث التي وردت في فضل رعايتها والقيام بواجبها كثيرة لا تعد ولا تذكر حصرا في مثل هذا الموضع. قال الله جل وعلا بعد ما عدت قضية كثيرة، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء. ثم بعدها قال الله تبارك وتعالى في مسألة فانكحوهن بإذن من؟ أهلهن. هذا متى؟ هذه الآية نزلت في حق الإماء، المرأة العبدة الرقيقة، إذا أراد الرجل أن يحصن نفسه ولم يجد صاحبة نسب من المحصنات أخذ من الإماء. قال الله جل وعلا، لاحظوا لفظ القرآن، قال: فانكحوهن بإذن إيش؟ بإذن إيش؟ أهلهن. طيب هي أما لماذا ما قال الله بإذن سيدهن؟ حفاظا على مشاعر هذه المرأة واحتراما لهذه الأنثى. قال: فانكحوهن بإذن أهلهن. لا، وله فقط بإذن، وآتوهن إيش؟ وآتوهن أجورهن بالمعروف، لها حق أن تأخذ كذلك ذلك المال وذلك المهر الذي جعله الله تبارك وتعالى لها. قال الله جل وعلا: غير مسافحات ولا متخذات إيش؟ أخدان. وش معنى ولا متخذات أخدان؟ من يعرف؟ أصحاب. منعها أن يكون لها عشيق، لأن الآية السورة تتكلم عن الضعفاء، لأن قلب المرأة ضعيف، مجرد أن يكون لها صاحب ستضعف أكثر وتنجر إلى مزالق لا تخفى على المتبصر ولا على العاقل. ثم جاء بعد هذه الآيات قال الله جل وعلا: ويريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك ذاكرا حال أولئك الذين هذا يريدون إيش؟ قال الله عنهم يريدون إيش؟ الذين يتبعون الشهوات أن تضلوا ضلالا بعيدا. يريدونكم ويريدون الأمة والمرأة على وجه الخصوص أن تبتعد عن طريق الحق. الله يقول يريد الله، يريد لكم ويريد الله أن يهديكم سنن الذين من قبلكم ويريد أن يتوب عليكم، وأولئك يريدون خلاف ذلك. إذن نختار إرادة من؟ إذا كان الله يريد لنا الهداية ويريد أن يتوب علينا وهو الخالق المصرف العليم الحكيم تعالى الله، وهؤلاء المخلوقين الصغار يريدون خلاف ذلك أن نتبع الشهوات وأن نسير خلف الملذات وأن نترك تلك المقومات رغبة فيما عندهم واتباعا لشياطينهم، إذن نختار ما يريد الله. ثم تأتي قضية في ضابط معين، حنا نقول عادل ورحمة، لكن لا يسحب البساط من تحتك وأنت رجل. قال الله في سورة النساء الرجال قوامون على من؟ على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. ثم ذكر الله قال واللاتي تخافون نشوزهن قال فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. لكن ما جاء الضرب إلا متى؟ جاء بعد مرحلتين. أول شيء يجب أن تكون ناشز خارجة عن الطاعة وأتت بفاحشة، وبعد ذلك تدعى وتنصح توعظ، فإن لم تستمع تهجر في الفراش، فإن لم تنتفع تضرب، ولكنه الضرب الذي لا يكسر عظما ولا يشق لحما. ليست القضية قضية إخراج عضلات وفتوة، العوام يقولون في معنى الكلام اللي يتقوى على مره مره، والذي يظن أنه قوي أمام المرأة الذي حرج النبي في حقها، النبي يحرج في حق المرأة والضعيف واليتيم، والمرأة حرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حقها، ولذلك ينظر في حق هذه المرأة. ثم ذكر الله في هذه السورة صفتين ما تصلح مع العدل ولا تكون مع العدل والرحمة، وهي البخل والرياء. قال الله الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، وقال الله والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس. البخل إذا بخل الرجل على نفسه بخل على أهل بيته، وإذا بخل أهل بيته لا يكون هناك لا عدل ولا رحمة. والرياء يجعله يخرج للناس بوجه، وإذا دخل بيته خرج بوجه آخر، وجه التقتير ووجه الشدة ووجه القوة الغير منضبطة. الوسطية اللي يدعيها العلمانيون ايش يقولون هم؟ حنا نريد الوسط، وخلوكم وسطيين ومعتدلين. والله العظيم اننا وسطيين، والله العظيم اننا من اهل الاعتدال ان شاء الله، لكن الوسط اللي هم يبونه وشو؟ تعرفون تعريف الوسط عندهم؟ قال الله وكذلك جعلناكم أمة ايش؟ وسطا. اللي يرفض أن يكون وسطيا هذا يرفض آية وحكما شرعيا. أبضرب مثال، هذا خط مستقيم، هذا طرفه الأول وهذا طرفه الثاني. العلمانيين كيف يعرفون الوسط؟ يقولون هنا حق وهنا ايش؟ باطل. تنازل عن جزء من الحق واقبل جزء من الباطل، شو تصير؟ وسط. هذا صح ولا خطأ؟ هذا خطأ، هذا سوالف، هذا مرفوض. هذا التعريف الصحيح في الإسلام. لا، عندك باطل وباطل، أنت وين تكون؟ في الوسط. قال الله جل وعلا الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا إيش؟ ولم إيش؟ ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، في الوسط. هنا نكون وسطيين. أما وسط على كيفهم لا، تتنازل عن جزء من الحق وتقبل جزءا من الباطل، أو أحيانا تقبل الباطل كله وتتنازل عن الحق كله حتى تصبح في نظرهم وسطيا، فذلك ظلم وجرم وافتئات على سنة الله تبارك وتعالى وعلى ما جاء به الإسلام. والرسول سيشهد صلى الله عليه وسلم على أولئك. قال الله في نصف هذه الآيات، قال الله جل: فكيف إذا جئنا بك على فكيف إذا جئنا من كل على كل أمة شهيدا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. سيشهد النبي صلى الله عليه وسلم على عدلك أو على ظلم الآخر في حالة أنك من أمته ولم تقم بما أراد الله تبارك وتعالى. ثم أختم السورة حتى أقف مع وقفة مهمة، فيه ربع حسب تقسيم القرآن في هذه السورة، ربع كامل بعد ما ذكر قضية الضعفاء والأيتام واعبد ربك وبالوالدين إحسانا وبذي ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، كلهم جاء بعدها الآيات ربع كامل يتحدث عن الجهاد والقتال. يمكن أن تقرأ السورة تقول طيب وش علاقة القتال ربع في سورة النساء، وش علاقة القتال في مسألة الضعفاء ورحمتهم والعدل معهم؟ خذوا على سبيل المثال، بدأت الآيات بقوله سبحانه وتعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. قبلها حتى يبين الله أن يقول العلماء آية العدل في القرآن الكريم هي التي أنزلها الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به. وقال الله جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. هذه كلها في سورة النساء. ثم تأتي آيات القتال. يقول العلماء واقبلوا هذه الفائدة: جاء الربع الكامل لأن الضعفاء لا يستحقون استعادة ما أخذ منهم، فليس للمستبد الظالم إلا إيش؟ إلا القوة، فلا يرد الظالم المستبد الصائل على الضعيف إلا بالقوة التي فرضها الله جل وعلا وحددها بأحكامها وهي الجهاد في سبيله. وقال العلماء أيضا: جاءت قضية القتال والجهاد في سورة النساء، وهذا ذكره ابن عاشور، قال: لأن المرأة هي التي تنتج لنا المقاتلين والمجاهدين. وقال بعض المفسرين: جاءت قضية الجهاد والقتال في سورة النساء لأن المرأة في بيتها ومع زوجها وفي حملها وفي ولادتها وفي تربيتها وفي صبرها، كل ذلك من الجهاد والصبر عليه، فهي مجاهدة بحق وتستحق أن يدافع عنها هذه المرأة المباركة. ثم ذكر الله قضية العدل في مواضع كثيرة للمستضعفين، ثم جاءت قضية أنتم وإن إذ أنتم، قال الله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وجاءت بعدها صلاة الخوف، لأن الله يريد أن يقول: رحمتكم فقصرت عليكم الصلاة وجعلتها بهذه الهيئة والصفة فيما يتعلق في صلاة الخوف رحمة بكم، وإلا الله تبارك وتعالى لو عاملنا بما نحن أهله لأهلكنا، ولكن الله أهل التقوى وأهل المغفرة، ويعاملنا سبحانه وتعالى بعدله ورحمته سبحانه وتعالى، يعاملنا بالرحمة التي مناطها العدل، ولو عاملنا بالعدل صرفا لهلك كل من على وجه الأرض، لأن الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. والأقليات، أختم بهذه السورة ثم أدخل في حيثيات الموضوع الأخرى، حتى غير المسلم أنت مأمور أنك تكون عادل معه، ولا يجرمنكم شنآن قوم إيش على أن لا تعدلوا، اعدلوا وأقرب للتقوى. في سورة النساء نزلت آية تعاتب النبي صلى الله عليه وسلم، والسببها سببها أن ثلاثة من المسلمين كما في الصحيح من الأنصار سرق أحدهم بيت يهودي، دخل على بيت يهودي وسرق منه، فخرج المسلم هذا الذي سرق واكتشف الأمر، فاتفق الثلاثة أنهم يتهمون جار اليهودي جارا آخر أنه هو الذي سرق من هذا اليهودي، كأنهم يقولون ما دام يهودي يسرق يهودي يحكم عليهم لا حرج ما داموا غير مسلمين بهذا المعنى. فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأراد النبي أن يحكم على اليهودي بناء على الشهادة، فأنزل الله جل وعلا إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. المسألة خطيرة، مسألة أني أتجاوز ولا أعرف عدلا، لابد أن تعرف أن حتى هذا العدو يجب أن تعدل معه، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. هذه في سورة النساء، ثم تختم هذه السورة في أواخر آياتها يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إلى آخر الآيات. هذه سورة النساء باختصار، حذر الله جل وعلا من أهل النفاق في آخرها، وهذا هو مدخل حديث هذه المحاضرة. قال الله جل وعلا في الربع الأخير في هذه السورة، سورة النساء، وآخر ربع يتكلم عن المنافقين، وما لكم في المنافقين. وتكلم الله جل وعلا عن أهل النفاق في سورة النساء في الربع الأخير، كأن الله يقول لنا إننا نعلم أنه سيأتي من يدعي أنه يعرف حق هؤلاء الضعفاء ويعرف حق المرأة وسيدافع عنه، ولكننا نفضحهم لك يا محمد ولأمتك من بعدك حتى لا تختلط عليكم الأمور. ثم ذكر الله جل وعلا صفاتا في هذا الربع في سورة النساء عن أهل النفاق حتى تحذرهم الأمة، ولله الحمد والمنة، فضح الله أمرهم وبين عوارهم وبان شرهم، ولكن نسأل الله أن ينتفي شرهم عن هذه الأمة. أنا بسألهم سؤال ومن يؤيدهم، لو قلنا جدلا أن المرأة مظلومة في الإسلام أعني، ولا فيه ممارسات معينة تظلم فيها المرأة، هذا يحكم على من ظلمها بجنسه ونفسه، والمرأة مظلومة في وجه الأرض والكرة الأرضية في العالم، وهذا يذكر في العالم كله. فرنسا فيها جمعيات تطالب بحقوق الرجل الآن، ويقولون في مذكراتهم أنه لما ظلمت المرأة طالبنا بحقها فأخذنا حقوقها وحقوق زوجها وأعطيناها إياها، ثم الآن جلسنا نبحث عن حقوق الرجل. لماذا؟ لأن الإسلام جعل موازنة، أعطاك وأخذ منك، بين الذي لك والذي عليك. هذه الموازنة متى ما غلطتها النفوس ودخلت فيها تصرفات شخصية بشرية اختلت الموازين. ولذلك نحن أمة نسلم لأمر الله جل في علاه. خذوا هذه القصة من القرآن الكريم، أرجو أن الوقت يتسع لها، وأرجوكم تأملوا، والله الذي لا إله غيره لو تدبرنا القرآن لانقضينا على كل مشاكلنا. امرأة تذكر لأحد المشايخ قبل 25 سنة تقول خرجت من بيت زوجي إلى بيت أهلي، كانت الحياة بسيطة في منطقة يعني أشبه ما تكون بالمناطق القرى، تقول وخرجت منصرفة من بيت زوجي إلى بيت أهلي، فإذا بي أمر من عند المسجد وكان الناس يصلون في سرحات المسجد، فسمعت الإمام يقرأ لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان إيش في كبد. تقول فوقفت مع الآية، الله يقول في كبد يعني في عناء. تقول من أنا؟ أنا واحدة من هؤلاء البشر الذي خلقهم الله والحياة كلها كبد. الله يقول ولقد خلقنا الإنسان في كبد، جنس الإنسان مخلوق في كبد وفي تعب وفي هم طبيعي جدا. تقول فاستوقفتني هذه الآية وعدت إلى بيت زوجي ولا زلت أعيش معه. تدبرت آية واحدة، لو تدبرنا القرآن كله وفهمنا القرآن وعشنا بالقرآن وأصبحنا حقيقة أمة القرآن الكريم، والله ما نحتاج لا يتدخل معنا لا مجلس أمن ولا جمعيات حقوق إنسان ولا جمعيات تدافع عن أي حق، لأن القرآن هو الذي يصرفنا وهو منطلقنا وإليه نحتكم. آية في سورة القصص، أنا أجزم أنكم إن لم تكونوا تحفظونها فأنتم قطعا تقرؤونها. ولما ورد ماء مدين، من هو اللي ورد ماء مدين؟ موسى. وجد عليه أمة من الناس كثرة يسقون، ووجد من دونهم امرأتين. شوفوا القرآن الكريم، هو دخل مدين وشاف رجال طبيعي أن يكونوا متواجدين، اللي لفت نظره أنه وجد امرأتين عند هذا المكان. هي هذا معنى أن الفطرة تمنع وجود نساء قرب رجال، فلما نظر إلى هذا الموضع قال الله جل وعلا امرأتين تذودان. تذود الغنم، يرعيان الغنم، وذود الغنم منع الغنم من دخولها مع أغنام الرعاة، وهذا أيضا من سترهن، لأنه إذا اختلطت الغنم مع الغنم الأخرى اضطرت المرأة أو النساء يدخلن مع الرعاة حتى يفرقون الغنم ويخرجون أغنامهم، لكن من سترهن يذودان الأغنام حتى لا يدخل تدخل الأغنام أغنامهم مع أغنام بقية الرعاة. هنا التفت موسى عليه السلام كلمة واحدة فقط، قال إيش؟ ما خطبكما؟ ما قال مساكم الله بالخير خدمات شيء، ما خطبكما؟ القرآن واضح، ما خطبكما؟ ما يحتاج إلى كثرة الكلام ولا الأخذ والرد. وأنا أحذر من قضية التساهل، نعم صوت المرأة ليس عورة ما لم تتغنج، قال الله وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن إيش؟ من وراء حجاب، يعني يجوز أن تسألها لكن من وراء حجاب، هذا شرط. الشرط الثاني ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، قال الله وقلنا قولا معروفا، يعني لا تقولون كلام مميع وكلام ما له فائدة، قولوا قول تحتاجون فقط. ما خطبكم؟ ما في زيادة. حتى أحيانا الاتصالات، وأنا أقول حتى البعض طلبة العلم ومن يستفتون الناس، لا تكثر الكلام، نعم وعليكم السلام، الجواب كذا مع السلام، انتهت القضية. أما التفاصيل والأخذ والعطاء، حتى الأطباء والمستشارين والباعة وغيرهم، لا تتجاوز ولا تتحدث مع المرأة أكثر من حاجتك للحديث. اسمعوا رد العفيفات، قالتا كلاهما، معقولة بيتكلمون كل الثنتين؟ معناته واحدة، لكن هذه صياغة أن واحدة عبرت عن الثانية. قالتا، ما قالوا كلهن الثنتين، واحدة لكنها تكلمت بلسان أختها أيضا. اليوم تدخل سوق يتكلمون 10 عند واحد. قالتا لا نسقي، لا نسقي يعني ما عمرنا سقينا، مو باليوم فقط، ما قالت لم نسقي يعني الآن، لا نسقي لا اليوم ولا قبل اليوم، ما ندخل مع الرجال، لا نسقي حتى يصدر إيش؟ الرعاء، حتى يصدر الرعاء، حتى تقتضي الكل، ما في أحد، حتى يذهبون. ثم عللت ليش، لا تظن فينا ظن سيء، حنا ما طلعنا ولا جينا ولا نسقي اليوم، وأبونا إيش؟ شيخ كبير. هذه المشكلة عندنا، عندنا أب لكنه شيخ كبير، قال العلماء: وهذا يقتضي أن ما عندهم أخ، لأن ما جرت العادة عند العرب أن تخرج المرأة للرعي. قالت: أبونا شيخ كبير، بمعنى ما لنا أخ أصلا، وكان أبونا في نشاطه وفي شبابه يقوم هو بهذه المهمة، فلما كبر وعجز أصبحنا نخرج أنا وأختي. قال الله جل وعلا، موسى طبعا استنكر: ولما ورد ماء مدين، هنا استنكر وجود المرأتين، ثم لما وقف قال: تذودان، والذود هو المنع، وأيضا فيه دلالة على البعد، يعني احنا ما اقتربنا أصلا من الرجال. ثم قال لهم أيضا في مسألة مهمة بتلك العبارة المختصرة، فجلس لما سمع ذلك الجواب: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير، إما في السن أو في صحته. ثم جاءت الآية تقول: فسقى لهما، قام بالمهمة فزعة، ثم تولى إلى الظل. يا جماعة الخير، تخيلوا موقف مثل هذا كم سيستغرق، ومع ذلك ما ذكر أن موسى عليه السلام تلفظ معهم أبد إلا: ما خطبكما، بس. ثم سقى لهم وتولى إلى الظل. وجميل أنك تفعل السبب ثم تفعل ما هو بعد أعظم من هذا السبب، بل هو أفضل الأسباب كلها. فقال: ربي إني لما يش أنزلت إلي من خير فقير. راحوا طبعا البنات وأخبروا والدهم شعيب. طبعا الصحيح أن شعيب ليس شعيب النبي، لأن الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في تفسيره في الآية يقول: لا يعقل أن يكون شعيب هذا هو شعيب النبي، لأن الله سبحانه وتعالى ما أهلك قوم شعيب أهلكهم بعذاب يوم الظلة، أهلكهم أبقى الله المؤمنين. قال: فلا يعقل أنه بقي المؤمنون من أمة نبي وهو حي ولا يقفون أمته مع بناته ونسائه، مستحيل ما يقوم بهذه المهمة. هذا اختيار الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى، وهو والله أعلم الأرجح والراجح، أعني وهو اختيار عدد كثير من أهل التفسير. زبدة الكلام أنه مباشرة لما أخبروا والدهم قال الله: فجاءته، كلهن الثنتين إحداهما. المرة الأولى خرجنا للرعي كم واحدة؟ اثنتان، لأن في حاجة من الخروج أكثر من واحدة. المرة الثانية ما يحتاج يطلع اثنتين، لأنك أنت تخرج لأداء مهمة وغرض تحتاجه المرأة، فنقل الخبر لا يحتاج أكثر من واحدة أصلا. وقال العلماء اليوم، معليش أنا أسمع أن بعض النساء إذا بغت تطلع للسوق عشان تشتري أكرمكم الله جزمة، اتصلت بجارتها وبنت عمها وخالتها: يجتمعنا 10 فريق كامل عشان يشتروا النعال، يخرجنا مجموعة حتى يشترينا حاجة واحدة، بينما المرأة لا تحتاج الخروج، لا تخرج من بيتها. وبعضهم تقول: أنا أمنع زوجي يخرج معي لأني أخاف عليه أنه يفتتن في السوق. ما شاء الله، هو يفتتن وهي لا، تخاف أنه يفتتن. هذا مثل الرجل الهندي صاحب نظرية المرآة، الذي اكتشف المرآة هو رجل هندي، يقول أنه أول ما اكتشف المرآة هو كبير في السن، نسيت الآن اسمه لا يحضرني، لكن عمره تجاوز 90 سنة، فحمل المرآة وشاف وجهه فجلس يبكي، طبعا ما يدري أنه هو، فجلس يتأمل يقول: هذا الرجل الكبير عليه من الوقار والهيبة ما لا يعلمه إلا الله. يعني ناظر صورة الشيخ هذا ويتأمل في تقاسيم وجهه، وضعها تحت الفراش، وكل يوم يقوم يفتح المرآة ويناظر يظنها صورة فيتأمل في وقار هذا الرجل، يقول: ما أعظم هذا الرجل، وما أهيب هذا الرجل، وما أكرم هذا الرجل. حرم تشكت فيه، فشافته يحط هالصورة تحت السرير أو الفراش، فجاءت من اليوم الثاني ففتحتها وحطتها وشافت صورتها، قالت: هذا الذي أبعده عني، هذه العجوز الشمطاء. وجلست تتكلم عن نفسها وتشوف نفسها. قال العلماء: لو أنك رأيت الأمر بحقيقته لعرفت أنك إذا أردت أن تكون وقورا كنت وقورا، وإذا أردت أن تكون قبيحا كنت قبيحا. المرأة شافت نفسها قبيحة بحجة الغيرة. وأنا أقول ردا على هؤلاء أو هذه الأخت التي تقول أحيانا: أنا ما أبغى زوجي يدخل معي السوق، ليش؟ والله أخاف يفتتن. المرأة مع الرجل في أي مكان، خذوها قاعدة يا أيها الأحرار، إياك إياك أن تترك زوجتك أو ابنتك أو إحدى محارمك ممن أوجب الله جل وعلا عليك القيام على حقها، أن تتركها لوحدها في أي مكان فيه اختلاط. ليس شكا ولا قدحا في العفيفات الطاهرات، لا، لكن منعا لأي وسيلة من وسائل الشر، وقطع باب الفتنة والشر، لأنه ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما شيطان. أقسم بالله العظيم، في سنوات مضت في محل ذهب كنت أشوف امرأة تلبس، إيش تسمونها أنتم الله؟ البناجر هذه، وتحاول تدخلها في يدها، والبائع هو الذي يمسك يدها ويدخلها في يدها. طبعا قطعا أن المرأة كانت عن طيب نية بلا شك، لكن هذا التجاوز الذي يجعلنا أحيانا طيبة النية التي نتكلم عنها توقع فأسا في الرأس، وأحيانا تؤدي إلى الموت والقتل. موسى عليه السلام قال الله: فجاءته إحداهما وحده تمشي. الفاء هنا تقتضي التعقيب والترتيب كما يقول اللغة، فجاءته بمعنى أنها أن المسافة يقول العلماء كانت قريبة، يعني والمكان كذلك كان آمنا مباشرة. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. الألف والسين والتاء تبين شدة الحياء، ما قال وجاءته إحداهما تمشي على حياء، لا، على استحياء، كناية على شدة الحياء الذي كان فيها، يعني ما جاءت تركض ولا جاءت تولول ولا تتكلم بصوت عالي. الله جل وعلا حذر المرأة إذا مشت في الأرض أن تضرب برجلها، قال: ولا يضربن بأرجلهن، فيعلم إيش؟ ارفع أصواتكم، ما يخفين، ما قال الله ما يبدين، ما يخفين من زينتهن، يعني هي متسترة أصلا، الله يقولها ما يخفين، لكن لأنها تمشي تضرب برجلها أخرجت ذلك الذي أخفته. المشي بالصوت العالي إما خلخالا أو ما يسمى اليوم بمصطلح الكعب أو غيره في مشيها السريع أو المتسكع، هذا قال الله جل وعلا يخفين، يبدين ما يخفين، أبدت ما أخفت بالستر، لكن هذه المشية أبدت هذه القضية. قال الله جل وعلا تمشي على استحياء، شوف العبارة، ما قالت لا مساك الله بالخير وأنا حقيقة جاي أشكرك وانت صراحة سويت معنا موقف حلو وانت رجال ما شاء الله، ما تحتاج. مباشرة قطعت عليه الطريق، قالت: إن أبي، ربطتها بالرجل، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. بس فلما سمع هذا الكلام وذهب إلى أبيها دخل عنده، قال الله جل وعلا: فلما جاءه، كملوا إيش؟ وقص عليه القصص مع الحريم، وش قال لهم؟ ما خطبكما، بس. لكن يوم قابل رجال قص عليه القصص، رجال يا رجال خذ راحتك سولف، ما حد قال لك لا تسولف، جلس الآن يعرض له كل ما حصل له، وش حصل له في بيت فرعون ومع قوم فرعون، وكيف طرد وكيف هرب عليه السلام، إن الملأ يأتمرون بك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج على حين غفلة من أهلها إلى آخر الآيات. موسى هنا قال الله قص عليه القصص، قالت إحداهما استأجره، يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذه صفتين يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة الشرعية، صفتا الولاية، القوة والأمانة. أول شيء المرأة هذه ذكية، عرفت قوته من حمله للحجر واستطاعته أن يسقي لهما، هذه قوة. وعرفت أمانته من إيش؟ من عفته وكلامه المقتضب واحترامه للمرأة الأجنبية. ولذلك لا يعلو الرجل في عين المرأة إلا إذا كان هو عفيفا قبلا، يترى عفته. إن خير من استأجرت القوي الأمين. لا يمكن أن تكون هناك ولاية يا جماعة الخير تقول استأجره عشان يرعى غنم، راعي غنم قبل أن يكون نبيا، راعي غنم نبغاه يكون قوي وأمين. واليوم ولايات فيها قضايا مسلمين ما انحاشوا هالظلمة، لا شين الفارين من تونس ولا حسني مبارك من مصر، ولم يقتل الأهوج القذافي في ليبيا، ولم يحدث اليوم ما يحدث إلا من الظلم والاستبداد. ليس هناك لا أمانة وهي أهم قضية عندنا، ولا قوة منضبطة معتدلة تنبثق من الكتاب والسنة. إن خير من استأجرت القوي الأمين. اليوم مع الأسف تختار لك شخص تضعه في منصب وهو الذي يدفع بمسيرة وعجلة التغريب ويفتح الباب على مصراعيه. طيب وين القوة والأمانة؟ يمكن القوة موجودة، لكن أين الشرط الثاني وهي الأمانة التي ستسأل عنها أمام الله تبارك وتعالى؟ قالت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هنا ماذا قال له؟ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. بعض الناس يتحرج، عندنا اليوم عدد تجينا اتصالات من بعض البنات والأخوات تشتكي، تقول أنا في بيت والدي عمري تجاوز 30 وأكثر وأقل ما تزوجت. أنا أقول الآباء ليس عيبا أن تعرض ابنتك على رجل صالح تثق به، هذا ليس عيب. وهذا موسى عليه السلام تعرض عليه زوجته، امرأة عرضها أبوها، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي. النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون قصة أبو بكر، عمر بن الخطاب ابنته حفصة أمنا رضي الله عنها وأرضاها ورضي الله عن أبيها وعن سائر صحابة نبينا وآل بيته وأمهات المؤمنين. عمر لما توفي زوج حفصة قبل النبي عليه الصلاة والسلام تزوجت عمرها 18 سنة، ذهب يبحث لها عن زوج، فأول ما راح قال من أزوجها؟ أفضل رجل بعد رسول الله منه أبو بكر. راح عمر بن الخطاب إلى أبي بكر وقال يا أبا بكر إني أعرض عليك حفصة تتزوجها؟ قال أبو بكر لا ما أبغاها. تضايق عمر، قال أعرضها إلى عثمان. فدخل على عثمان يقول فقلت يا عثمان تتزوج حفصة؟ قال عثمان انحرج، عثمان حي، قال أمهني 3 أيام أستخير وأفكر ثم أعيد لك الخبر. يقول عمر فانتظرت عثمان 3 أيام، يوم جاء اليوم الثالث ما رد لي، يقول بحثت عنه في المدينة فلم أجده، يقول فوجدته في المسجد أنا داخله طالع، عمر يدخل وعثمان طالع، يوم شاف عثمان رجع وكبر الله أكبر. يقول عمر الحديث صحيح فجلست بجانبه، يعني جالس لين تخلص. يقول فأطال رضي الله عنه، وفي بعض الألفاظ أنه كان يقرأ من سورة النساء. يقول عمر وأنا جالس أنتظر عثمان وهو يصلي، قال فسلم وقلت يا عثمان عرضت عليك حفصة فوعدتني بعد 3 أيام أن ترد علي، وانتهت 3 أيام ورأيتني وأنا داخل ففررت ثم تصلي وتطيل، ما الأمر؟ قال والله يا عمر إني لا أريد أن أتزوج حفصة. فسحق عمر، يعرضها على أبو بكر فيرفض، وعلى عثمان ثم يطلب مهلة ثم يتهرب ثم يعتذر. فذهب رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشرح له الحالة، فقال يا رسول الله إني عرضت حفصة على أبي بكر فاعتذر عنها، وعرضتها على عثمان فطلب وقتا ثم تهرب ثم اعتذر. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عمر، يتزوج عثمان من هي خير من حفصة، ويتزوج حفصة من هو خير من أبي بكر وعثمان. يقول: من اللي أفضل من أبي بكر؟ قلت: من يا رسول الله؟ قال: أنا أتزوجها يا عمر. يقول عمر: فنظرت فقلت: يعني أنت تزوج؟ قال: نعم. يقول: ففرحت وطلعت من عند الرسول فرحان. يقول: فقابلت في وجهي أبو بكر فقال له: أقابلت رسول الله؟ قال: نعم. قال: والله يا عمر، إنك عرضت علي حفصة، وإني كنت قبلها بليلة عند رسول الله فذكر لي حفصة واستشارني بالزواج منها، فخشيت أن أذكر لك ما ذكر لي فأكون قد أفشيت سرا من أسرار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان لي إلا أن أعتذر. ثم قابل عثمان وقال له: يا عثمان، إني دخلت على رسول الله فخطب حفصة. قال: والله إني كنت أنا وأبي بكر عند رسول الله فاستشارنا في حفصة، فخشيت أن أخبرك أن عن ذلك فأفشي سرا من أسرار النبي صلى الله عليه وسلم. ما عندك مشكلة لو تعرض ابنتك على أحد صالح؟ أيضا شعيب هنا عرضها على موسى وزوجها له وهو فقير لا يملك شيء، بل زوج ابنته بالتقسيط، إن جاز هذا اللفظ. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني إيش؟ 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. يعني ليست لا نريد الآن صداقا كاملا، أعطنا فيها 8 سنوات اعمل عندنا، إن عملت 8 سنوات هذا الشرط الرئيسي، إن زدت عليها 2 سنين إضافية وأتممت 10 سنين فهذا أمر من عندك وإحسان منك. فأتمها موسى عليه السلام كاملة، تزوج موسى. ثم أخذ زوجته، قال الله جل وعلا: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا. موسى يمشي في الطريق فرأى نارا، ماذا قال لأهله؟ فقال لأهله إيش؟ امكثوا. وش العلة هنا؟ موسى رأى نار، قيل نور وقيل نار حقيقية، وهو يمشي في الليل في الظلام، فخشي موسى أنه إذا أخذ زوجته إلى قرب هذه النار أو هذا النور أنها تكشف أمام الناس. قال: امكثوا، اجلسي هنا، لا تتحركين من هذا المكان، وأنا أذهب أرى الأمر. وهذه إحدى الحكم الرئيسية، ومنها أنه أيضا يرى ما يكون هناك ثم يعود إلى أهله. لكن قال: امكثوا في هذا المكان، إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. وهذا أيضا فيه دلالة على محافظة موسى عليه السلام، وهذا كله قبل أن يكون نبيا عليه السلام، وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. فقضية الستر والمرأة، أمتنا قد استوصت بالنساء خيرا، ولا يستطيع أيا كان هؤلاء الذين يريدون أن يضلوا هذه الأمة وينادون إلى شهواتهم من علمنة وليبرالية، فرحين بكل أمر، يذيعون بكل شر، ويأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وتجدهم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، كل قضية فيها مخالفة وفيها اختلاط وفيها نداء بدمج الجنسين من رجال أو نساء، تجدهم يبررون لها ويطيرون بها فرحا ويدعون أنها هي الأكمل والأحسن والأسلم. لو قيل للمرأة اليوم: ادعي على من ظلمك، هذا الإسلام الذي ظلم؟ أو الذين ينادون باسم الحريات والديمقراطية؟ فالمرأة لو قالت: اللهم انتقم لي ممن ظلمني، لن يكون الظالم لها الإسلام ولا أهله. ممارسات فردية، أشخاص يخطئون في حق المرأة من المسلمين، هذا وارد في كل مكان، ومثل هؤلاء يجب أن يأخذوا عقابهم بالشرع. أنا أتحدث على الإسلام، على أحكام الدين، على حقوقها في هذا الإسلام، بل إن الله جل وعلا جعلها تتساوى في أمور مع الرجل فيما يتعلق بالجزاء والحساب والعقاب، وإعطائها حقوقها فيما يتعلق في أحكام الدين التي تتلائم أن تكون مع الرجل. قال الله جل وعلا: فاستجاب لهم ربهم أني لأضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. قال: من ذكر أو أنثى. الأمة اليوم ما تعاني مع الأسف من الغرب معاناة كبيرة في قضايا المرأة تحديدا، أكثر من معاناتها من المنافقين الذين تلبسوا بألبستنا وتكلموا بألسنتنا وكتبوا في صحفنا وخرجوا عبر فضائياتنا وإعلامنا، وأصبحوا يقولون ما يريدون بكل طريقة، ولا يستحون ولا يرعون ولا يتوقفون، بل ولا يندمون ولا يعترفون بالخطأ. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إيش؟ إنما نحن مصلحون. هؤلاء التافهين من البشر ومفسدون في الأرض، هم من التافهين. ولذلك النبي يقول عنهم صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الزمان، قال صلى الله عليه وسلم: يتقدم من الخائن، ويؤخر الأمين، ويصدق الكذاب، ويكذب الصادق، وتنطق إيش؟ الرويبضة. فلما قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال إيش؟ وش تعبير الرسول؟ قال إيش؟ التافه من الناس، الذي يقول في أمر الخاصة والعامة ويتكلم فيها وهو لا يعرف. إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ قال الله: ألا إنهم إيش؟ هم السفهاء. سماهم النبي تافهون وسماهم الله سفهاء، لأنهم بعيدون عن الحق، لا يريدون حقا. ولذلك الآيات التي قرأتها عليكم في صلاة المغرب، شوفوا القرآن لما جاء يناشد المرأة ويطالب النبي: يا أيها النبي قل لي إيش؟ لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين الإدناء من فوق إلى تحت عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن لا يعرفن. المرأة تعرف من كيف؟ الإنسان يعرف بإيش أصلا؟ يعرف بوجهه. ثم قال الله جل وعلا بعد الآيات مباشرة: لئن لم ينتهي من المنافقون. إيش علاقة المنافقين في هالآيات؟ والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. الأمة اليوم تعرف حق المرأة المسلمة، ولا عند أمتنا شك في مكانتها. الأمة تعرف ذلك كلها. المرأة، تعرفون قصة المرأة التي كانت تصرع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت عليه قالت: يا رسول الله إني أصرع. هي الآن ما تشتكي الصرع، يقول بعض الفقهاء أنه جزء من الجنون وهو أخف مرض. هي الآن ما تشتكي المرض، لاحظوا. طيب ماذا تريدين؟ قالت: يا رسول الله إني امرأة أصرع. ظن الموضوع أنه في الصرعة الصرع، وإني إذا جاءني الصرع أسقط وأتكشف. هذه مشكلتي، بس أني إذا طحت وانصرعت تنكشف ملابسي، فادعوا الله لي ألا إيش؟ أتكشف. ما قالت ألا أسرع. فقال لها النبي عليه يخيرها: إن شئت سألت الله لك أن يعافيك من الصرع، أو سألته لك أو تصبري ولك الجنة. قالت له: أصبر يا رسول ولي الجنة، لكن فقط اسأل الله لي ألا أتكشف، خشية على عورتها. فاطمة رضي الله عنها لما جاءتها المنية وهي على فراش الموت كانت توصي تقول: إذا مت تقول لعلي رضي الله عنه فلا تدفني في النهار إنما ادفني في الليل. قال لها علي لماذا؟ قالت لأني أخشى وأنتم تحملونني على النعش يرى الرجال تفاصيل جسدي. وهي ميتة وبنت رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها ومغطاة بالكفن، لكن تقول أخاف أنكم تشيلوني في النهار فيرون الرجال أثر جسدي. وعائشة أمنا رضي الله عنها وأرضاها كانت لما مات النبي عليه الصلاة والسلام تخلع ملابسها في الحجرة وترتدي ملابس، فدفن في الحجرة أبو بكر أبوها وكانت تخلع ملابسها وترتدي، فلما دفن عمر قالت والله ما خلعت لباسا ولا ارتديت لباسا، فإنما دفن رسول الله في الحجرة فقلت إنما هو زوجي، ودفن أبو بكر فقلت إنما هو أبي، ولما دفن عمر فهو رجل لا يحل لي، فكيف أتكشف عند رجل لا يحل لي وهو في القبر ميت. ونحن نريد، أنا متأكد أن هذا الصنف موجود، أقول للمرأة أنت استمعت الآن إلى عدل الإسلام، ما فيه دين أقام حقا للمرأة كالإسلام، عرف حقها أما زوجة أختا بنتا امرأة أيا كانت، هي محفوظة ذو كرامة جوهرة مصونة، الإسلام عرف قدرها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم استشار أم سلمة كما تعرفون، ولما دخل النبي والرسول عليه الصلاة والسلام كان محرم والصحابة محرمون، ومنع النبي عليه الصلاة والسلام من الدخول إلى مكة، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام اخلعوا أحرمتكم وعودوا فليس لنا عمرة. الصحابة ما سمعوا، فدخل النبي وهو يضرب يده ويقول هلكت أمتي، هلكت أمة لا تسمع كلام نبيها. وشافتهم سلمة قالت ما الأمر يا رسول الله؟ قال إني قلت لهم اخلعوا أحرمتكم، الحرام لا اخلعوه وارجعوا فليس لكم عمرة، لا تعتمروا. فقالت أم سلمة رضي الله عنها يا رسول الله اخرج إليهم واخلع أحرامك أنت واحلق وسيفعلون الناس كما فعلت. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام وخلع الإحرام وحلق رأسه وفعل كل الصحابة كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المرأة قيمتها في الإسلام واضحة، كانت تشارك حتى في المعارك، تداوي الجرحى وتضمد الجراح وتقف في أواخر الصفوف. يقولون في غزوة تبوك 30,000 من المسلمين، قال أمامنا 200,000 من الرومان، قال وقفنا النساء بأعمدة الخيام والسيوف حتى إذا تراجع الرجال دفعوهم وزادوهم. يقول الزبير بن العوام كان نساء المسلمين في اليرموك أشد علينا من الرومان. وكانت هند بنت عتبة تقول يا حماة الإسلام أمن الجنة تفرون؟ ثم تلتفت تقول يا أبا سفيان تقدم كفر، فقد فعلت بمحمد قبل إسلامك الأفاعيل، واليوم ترجع تقدم ولا تتراجع. يقول الزبير والله العظيم إن النساء كنا في تلك الغزوة أشد علينا من أعدائنا من قوتهن رضي الله عن الصحابيات منهن. هند بنت عتبة التي أكلت من كبد حمزة وأمرت وحشي بقتله وترصد له قالت كلمتها المشهورة بعد إسلامها، الرسول وقف يبايع النساء فقالت له هند على ماذا تبايعنا يا رسول الله؟ قال أبايعكن على ألا تشركن بالله، قالت سمعنا، قال وأبايعكن على ألا تسرقن، قالت سمعنا، قالت قال وأبايعكن على ألا تزنين. تقول هند لما قال ولا تزنين قمت قامت فزت ما استحملت، قالت يا رسول الله أو تزني الحرة؟ تبايعنا ما يحتاج، نحن نساء حرائر لا نبايع على ألا نزني، لكن النبي مشرع لهذه الأمة. فكنا النساء من هذا الصنف. أقول ما دامت المرأة سمعت وعلمت وتيقنت وآمنت أنها محفوظة في دين الله، مكفولة حقوقها كاملة، فماذا عساها أن تقول لهؤلاء الناعقين الذين وصفهم الله بالقرآن بالسفهاء وسماهم نبينا بالتافهون؟ ماذا عسانا أن نقول لهؤلاء إلا نقول اصمتوا فالمرأة لا تريدكم، نريد امرأة تخرج لنا أجيالا كالعلماء ابن تيمية وابن القيم وابو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. يقول الإمام الشافعي محمد ابن إدريس: ولدتني أمي في فلسطين يتيم الأب، ولد وأبوه ميت، قال: فربتني أمي حتى حفظت القرآن ولم أتجاوز التاسعة. يقول: لما جئت سن الخامسة أمسكت أمي أذني قالت: يا محمد ابن إدريس إني أريدك أن تجمع شتات هذه الأمة، الأمة مفترقة، وأريدك أنت أن تجمع شتات هذه الأمة. يقول: وأكبرها الكلمة معي. ثم ارتحلنا من فلسطين إلى مكة، وتعلمت اللغة العربية عند هذيل، وتعلمت الرماية وركوب الخيل، ثم طفت الأرض وأخذت علومها. راح لبغداد العراق وأخذ علم أبو حنيفة، وذهب إلى مصر ودار وزار اليمن. تقول: فناداه الناس أمه وعمره 16 سنة، قالوا: يا محمد اجلس في المسجد الحرام حتى تفتي الناس. فقالت أمه: والله لا تجلس على كرسي يفتى فيه الناس حلالا وحراما حتى تتعلم علم الإمام مالك. الإمام مالك كان في المدينة ابن أنس، ومدرسة الإمام مالك كما تعرفون مدرسة الأثر، وأبو حنيفة في بغداد مدرسة الرأي، حتى أن الإمام مالك يقول عن أبي حنيفة عن علمه، يقول: إن أهل بغداد يخرج الحديث من عندنا شبر ويأتينا من عندهم ذراع، يعني يقيس كما يريد، وله أن يقيس رحمه الله تعالى، فهو إمام. الإمام مالك خلاصة الكلام حتى أختم الصلاة، قال لأمه: أتعلم علم الإمام مالك وأذهب إليه؟ قالت: احفظ موطأ الإمام مالك قبل أن تذهب، احفظ الموطأ. أخذ الموطأ، ما وجده إلا عند واحد من الطلاب، طلاب العلم في مكة، وجد نسخة. يقول: استعرتها منه 9 ليالي وحفظت الموطأ كاملا. كم في حديث الموطأ؟ يا أخوان كم؟ 13,000 حديث. ورتبها الإمام مالك الحديث، ثم أقوال الصحابة، ثم أقوال المدينة، ثم ماذا يقول ورأيه هو رحمه الله تعالى. يقول: أخذت الموطأ فحفظته. ثم دخلت أمي على الوالي في مكة وقالت: إن ابني هذا يريد أن يتعلم عند الإمام مالك. وكانت المدينة تابعة لمكة تحت الولاية، فكتب للوالي هناك يعني الأمير شفاعة: يصلكم محمد بن إدريس يريد أن يتعلم العلم، فاقبلوه أحد تلامذتكم الخاصة، يعني من طلابك الخاصين. يقول الإمام محمد فرحان: معي واسطة من أمير المنطقة وبروح هناك وسينتهي الموضوع. يقول: لما وصلنا دخلنا على الوالي فقرأها، ثم قال: ما وجدتم إلا مالك أشفع عنده، مالك ما يقبل الشفاعات. قال: فطلبته وألححت عليه حتى خرج معنا. قال: فخرج والي المدينة مع والي مكة وطقوا الباب على الإمام مالك، وخرجت الجارية، قال لها الوالي: قول الإمام مالك إن الوالي يريدك، ودخلت وتأخرت. ثم خرجت إليهم قالت: إن الإمام مالك يقول: إن كنت تريد علما فتوى المسجد الله لا يهينك، وإن كنت تريد لقاء به فخذ موعدا مسبق، لا تجيب دون موعد. قال: فقلت لها: إن معي كتابا من الوالي، كتاب من والي مكة. قال: فقال فدخلت، ثم خرج الإمام مالك. يقول الحين يروي القصة محمد بن إدريس الشافعي، يقول: فخرجت معها كرسي فرجعنا، ثم خرج الإمام مالك وعليه هيبة والله ما رأيت مثلها قط، حتى رأيت الخليفة والذين معه أو الوالي يرجعون على وراء. ثم خرج مالك وجلس، قال ماذا تريد؟ يقول ما رفع رأسه. قال فسلمه الكتاب، يقول فقرأ الإمام مالك ثم رمى به في الأرض. قال اذهب إلى الوالي وقل له لا شفعة في دين الله، ما عندنا واسطات حماه. قال فأخذ الكتاب بيرجع الوالي، يقول فأخذته من يده، فلما أخذت الكتاب من يده قلت يا إمام إني أتيتك من مكة ولدتني أمي يتيما في فلسطين، ربتني أمي على أن يجمع الله على يدي الكلمة، وإني تعلمت اللغة العربية وحفظت القرآن وتعلمت علم أبي حنيفة، وذهبت إلى أهل اليمن وأخذت علمهم، وكذلك إلى مصر وأخذت العلم، فبقي علمك. قال الإمام مالك ما اسمك؟ قلت محمد بن إدريس الشافعي. قال تحفظ القرآن؟ قلت نعم. قال اقرأ من قوله تعالى إن الله فالق الحب والنوى في سورة الأنعام. قال فقرأتها وحبرتها ورتلتها حتى دمعت عيناه. قال ثم قال حسبك، اقرأ من قوله تعالى لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط في سورة الأعراف. قال فقرأتها وحبرتها حتى دمعت عيناه، ثم اختار لي أربع مواضع أخرى من القرآن. قال فتأثر الإمام مالك وبكى. قال لي تحفظ الموطأ؟ قلت أحفظه من جلدته إلى جلدته. قلت تحفظه كما رتب يعني نفس ترتيبنا؟ قال أحفظه أكثر منك، أنت اللي كاتبها تحدك. قال فسألني في ستة مواضع فأجبته فانبهر، ثم رفع رأسه مالك فنظر إليه يقول فرحت، فقال مالك إن صحت فراسة صاحب المدينة يعني أنا يقصد نفسه فأنت إمام من أئمة هذا الدين، وإني لأرجو ما رجته أمك لك أن يجمع الله بك شتات هذه الأمة، تفضل في مجلسنا. أما أنت يا الوالي اذهب إلى والي مكة وقل له إن مالك قد قبل هذا الشاب ليس لأجل شفاعتك لكن لأجل ما يحمله من الكتاب والسنة. فجلس الإمام الإدريس الإمام محمد رحمه الله تعالى في مجلس الإمام مالك أربع سنوات، ثم أصبح يخلفه على كرسيه في المدينة يدرس الناس الكتاب والسنة. نريد الأمة اليوم المرأة المباركة التي استوصى بها النبي خيرا وأوصى الأمة بها خيرا أن تخرج لنا أمثال هذا الرجل وغيره، ونريد من هؤلاء الليبرالية والعلمانية والنفاق ومن يصفق لهم أن يكفوا. الأمة فيها من الجراحات والآلام ما يكفيها، ما نحتاج أن نزيد آلامنا ولا جراحاتنا. كفوا ولا تعترضوا على كتاب الله وعلى سنة رسوله. نحن لسنا ضد أن تمارس المرأة حقوقها في حدود ما شرع الله لها، لكن إياكم أن تكونوا كالأوصياء عليها وعلى الأمة بحجة غيرتكم المزعومة المكذوبة، فلن تكونوا أغير من الله ولا أغير من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أغير من أئمة الدين العارفين بالكتاب والسنة الراسخين. كفوا عن هذا الهراء، فقد فضحتم وافتضحتم وفضح أمركم أمام الملأ، والله جل وعلا أنزل على رسوله سورة براءة قبل موته، وهي آخر سورة نزلت على النبي كاملة قبل موته، سورة براءة التوبة، فضح الله فيها المشركين والمنافقين، وفيها أكثر من 51 صفة لأهل النفاق، حتى يقال للأمة إنكم قد افتضحتم أيها المنافقون. أما أنتم أيها الرجال الأحرار والأخوات الحرائر، الله الله بالتمسك بغيرتكم المنضبطة، اعرفوا للمرأة حقها وفضلها وقدرها، وقوموا بما أمركم الله به تجاهها، والله الله بأن تتمسكوا بقوامتكم. وأذكركم بقول الله جل وعلا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان إيش؟ لاحظوا، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم، واثنين وأشد تثبيتا. وإذن إيش؟ لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. انتهى؟ لا، ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا ممن يستمع الموعظة فيتبع أحسنها، واجعلنا ممن يستمع الكلام فيتبع أحسنه يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم إنا نسألك نصرا للمسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك الأمن في هذه الدور وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم اجعل بلاد الحرمين آمنة مطمئنة رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تجزي الحاضرين والحاضرات خير الجزاء. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وقد غفرت جميع ذنوبنا وسترت كل عيوبنا. اللهم أعط الحاضرين سؤلهم وحقق لهم أمنياتهم. اللهم من كان منهم مدينا فاقض دينه، ومن كان منهم مريضا فاشفه. اللهم أصلح لهم أمنياتهم وذرياتهم. اللهم بارك في المؤمنات جميعا يا رب العالمين. اللهم احفظ أخواتنا المسلمات في كل مكان، واجعلهن بالصحابيات مقتديات يا رب العالمين. وحفظ الله نساء المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.